اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في التعليق على ما أفاده المصنف، وقد تقدم في الأبحاث السابقة لعله كم 4 تعليقات ظهر. التعليق الخامس وهو ما يتعلق بالناقض الذي ذكره المصنف في آخر البحث، حيث نقض بأنه لازم عدم جواز العمل بظواهر الكتاب وعدم ذلك أيضا في ظواهر السنة، لأن النكات مشتركة بين الكتاب والسنة المانعة من العمل بهما، ولكن الجواب على ذلك واضح، فإنه لم يكن الدليل الذي تمسك به الإخباري لإثبات عدم جواز التمسك بالظهور هو علة وجود المحكم والمتشابه أو الناسخ والمنسوخ، حتى يقال هذه العلل موجودة في السنة، بل أن نكتفي ذلك والنصوص الكثيرة الواردة المانعة عن تفسير القرآن أو حرمة القول بغير علم في القرآن أو اختصاص القرآن بمن خوطب به. فهذه الروايات التي ذكرناها هي التي أوجبت توقف ومنع الإخبار من العمل بظواهر الكتاب، وأما السنة فلا يوجد فيها ما يدل من النصوص على المنع من العمل بها، بل أنه كما حقق في بحث السنة وأشار له السيد الشهيد الصادق هناك قيام سيرة قطعية ومتشرعية على العمل بالروايات والسنن، ففي باب السنة هناك سيرة متشرعية قطعية معلومة من زمان الناس كزرارة ومحمد بن مسلم عندما ينقلون الروايات إلى من؟ إلى الأصحاب، بل الإمام أمرهم أن يجلس مثل يونس بن عبد الرحمن ويحدث الناس، وهذا لا يوجد في القرآن، إذ لا يوجد في القرآن أنه أمر شخصا أن يجلس ويفسر القرآن برأيه أو ما شاكل ذلك. فالنكات التي يتمسك بها الإخباري للمنع ليست هي ما ذكره المصنف في النقض حتى يصح النقض المذكور. هذا التعليق كام؟ خامس. تعبتوا بعد لو
لا أن يكون مقصود التنزيل، يعني مثل
نعم
إن أمر النبي مثل القرآن، يعني
بل نهجيها بس أنه هل هذا مانع؟ بل يعني هذا يقول أنه كلام القرآن كلام السنة فيه متشابه فيه محكم فيه كذا، لكن هل وجود هذه مانعة من العمل بالسنة؟ لا. ليش؟ لأن نفس طرح الإمام مسألة في محل الابتلاء الفعلي كاشف عنه، قاعد يعطيه المحكم، يجي يسأل الإمام يقول له ماذا أفعل، يعطيه الإمام الوظيفة يبين له الوظيفة. قطعا عندما يبين الإمام الوظيفة في مقام الوظيفة الفعلية في مقام التعليم يعلم الناس المتشابهات ويعلم المحكمات، يعلمهم المحكمات. فهذا فوجود هذا المقدار من ماذا؟ من حديث النبي لا يدل على شنه؟ لا يدل على عدم جواز العمل. لا إشكال أن سنة النبي فيها محكم فيها متشابه بلا إشكال، بعضها ورد للتقية بعضها لم يرد للتقية، فيها عام فيها خاص فيها مطلق فيها مقيد، لكن هذا لا يوجب المنع عن العمل، لأنه في مسألة القرآن لوجود النصوص. ويقول له هم يقول هذا مصرحوا لولا النصوص الخاصة لقلنا أن مقتضى القاعدة الأولية جواز العمل بشنه؟ بالظواهر، إنما رفعنا اليد عن ذلك لنكتة خاصة وهي النصوص الواردة في مسألة فهم القرآن. التعليق الخامس أو السادس، بل ذكرنا بالأمس أن البعض أشار إلى أنه إذا قلنا بأن القرآن ليس بحجة بظاهره فهذا مساوق لإبطال شنو؟ لإبطال المعجزة، وذلك لأنهم كيف يحتج عليهم بشيء لا يعرفونه. وشك في هذا الإشكال، تام لو متم
الإشكال في معرفة حقيقة الإعجاز القرآن، يعني هل الإعجاز القرآن كان بمجرد تعاليه يعني أو بألفاظه أو
بالألفاظ مزعن معاني ما فيها إعجاز؟ قطعا المعاني دخيلة في الإعجاز، معاني البلاغية خذ بلاغة بعد.
يعني العرب كانوا يفهمون يعني من المعاني والضرب، ولكن إنهم ظهرت حال بأنهم بسبب تعاطيهم الشعر وفنون الأدب وكانوا يعني متمكنين في هذا الجانب، كانوا يفهمون في الجانب البلاغي وإنه طريقة يعني غير مسبوقة في سوق الكلام، لا هو نثر لا هو شعر ولا هو طريقة متعارفة. يعني
هم كانوا يفهمون المعاني لما يفهمون. في مقام الإعجاز ومحاجة العرب.
نعم.
يكفي أنهم يفهمونه.
نعم.
بغض النظر الحجية، ما لي لقب حجية. شيخ حسن شلون؟
هذا إذا ذهبنا إلى مذهب الصرف إلى قلب السيد المتطوع أبعد وأبعد.
تقول به شيخنا؟ شيخ إنكم شيء شيخنا؟
ما كان يفهمون مراد الجد من
مراد استعمال وكذا يعرفوه، لكنه ما له أثر. مراد الجدي اللي يتوقف على بحث عن المخصص والمخيل وكذا ما يعرفوه، ويكفي في الإعجاز معرفة مراد الاستعمال. ما سيدنا ما حد قبل هذا القرار. فنقول بأنه ما ذكر واضح الدار، مجرد دعوى الإخباري لا تنفي الإعجاز، لأنه أولاً الإخباري يدعي عدم جواز الاعتماد على القرآن في مقام العمل وفي مقام ترتيب الأثار من المنجزية والمعذرية، فلا يجوز العمل بالقرآن أي ليس هو بحجة، وهذا لا ينفي أنه قد يفهم الشخص القرآن على نحو المدلول الاستعمالي أو الجدي، ولكن هذا الفهم الشارع لم يعذر المكلف باتباعه دون أن يعتمد على تفسير من قبل من؟ من قبل أهل الاعتراف، من قبل المعصومين. ولهذا قلنا خصوصا على مبنى الشيخ الذي أدخل كلام الإخباري في النقاش في شنو؟ في النقاش في القسم الأول، أي يسلمون الظهور، وإنما النقاش في شنو؟ حجية هذا الظهور، هل أن الظهور حجة أو ليس بحجة. ويكفي في الإعجاز الفهم ماذا؟ الفهم ولو لم يكن حجة، بمعنى يترتب عليه المنجزية والمعذرية. وثانيا يكفي في إثبات الإعجاز معرفة المراد الاستعمالي، ولا يتوقف على معرفة المراد الجدي. والإخباري يسلم أن من يعرف الألفاظ العربية قد يصل إلى المراد الاستعمالي للمتكلم، ويكفي في محاجة العرب العارفين بأساليب اللغة أن يبينوا مرادا استعماليا لهم بنفس الطريقة التي يسلكها من المتكلم والباري. إذ يكفي في الإعجاز رتبة المراد الاستعمالي ولا يحتاج إلى تنقيح المراد الجدي. ولهذا كانوا يركز العرب على الألفاظ أكثر من المعاني، يقولون هذه الألفاظ طريقة سبكها، طريقة ترتيبها، خصوصا المحسنات البديعية التي عندهم في ماذا من السج وما شاكل ذلك الذي ذكروه في البلاغة كثيرا، فكانوا ينبهرون بهذه النكات البديعية. والنكات البديعية كما درسنا في المختصر وغيره نكات ترجع لعالم إلى عالم الألفاظ، لا إلى عالم شنو، لا إلى عالم المعاني. هذا الثانية. وثالثا وهو الأهم، بأنه مدعى الأخبار تارة عدم فهم أي شيء من الكتاب أصلا، من أول حرف إلى حرف لا يفهم منه شيء، وتارة يدعي الإخبار بأنه لا يفهم القرآن في ما يتوقف على مبادئ حدسية، أي المتشابهات وبعض أقسام شنهم الظهورات. وأما المحكمات التي تشمل النص بتعبيركم تشمل الظاهر الواضح الجلي فهي مما يفهمه الناس ولم يردع عن العمل بها، وإنما الرد في حصة خاصة، وهو شنو، وهو المتشابه. والمراد من المتشابه كما ذكرنا بالأمس بناء على مسلكهم هو المجمل والظاهر الذي لم يصل إلى ظهور واضح وبين، بحيث يحتاج إلى مبادئ شنو، مبادئ حدسية. فإذا رجعنا إلى كلامهم، قد ذكر صاحب الحدائق وغيره أن كثير من آيات القرآن محكمات واضحات بينات يعرفها كل من يعرف اللغة، وليست هي محل النزاع، وإنما محل النزاع بين أكثر الإخباريين والأصوليين فيما يحتاج إلى أعمال التدبر والعناية ومراجعة مناسبات الحكم والموضوع الذي هو الظهور غير الواضح غير البين. وكثير من الآيات شنو؟ كثير من الآيات واضحة بينة لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أعمال عناية. فآيات الوعد وآيات الوعيد كما قال صاحب الحدائق في الدرة النجفية، راجعوا، آيات الوعد، آيات الوعيد، آيات كذا، آيات واضحة أن يوم القيامة موجود، يوم المعاد موجود، هذه آيات واضحة. وكان القرآن يحاججهم بمثل هذه الآيات المحكمات الواضحات التي هي أم الكتاب، لا يحاججهم بمتشابه لا يعرفونه، واضح. لا يحاججهم القرآن أو النبي يحاججهم بماذا، بشيء لا يعرفونه من المتشابهات، بل يحاججهم بأشياء واضحة. فلا يبطل إعجاز الكتاب ولا تبطل المعجزة، لأن مصب المحاجة، ويكفي في المحاجة أن يأتيهم بآية واضحة محكمة ويقول لهم هذه الآية الواضحة المحكمة التي أنتم تفهمونها ائتوني بمثلها، هل تستطيع أن تأتون بمثلها أو لا. ولا يتوقف إثبات الإعجاز على أن يفهمون شنو المتشابهات وشنو وماذا والظهورات التي تحتاج إلى أعمال العناية. ما يحاجب مثلا يقول أوفوا بالعقود، لا تأكلوا أموالكم بينكم، حرم الله الربا، واضحة، حرم الربا بعد ما ينبلغ شيء، واضح. إذن يأتيهم بآيات واضحة ولا أقل، مقدار من الآيات واضحة، هو الأنبحث أيضا، مثل أحل الله البيع فيها مقدار واضح، مقدار محل نزاع وإبرام وبعد، المقدار الواضح يكون محكم بين المرتبة الأخرى التي فيها نقد وإبرام، يكون هذه اللي فيها كلام ومظاهرة. فهم حتى الإخباريين نفس الآية الواحدة يقولون هذا المقدار منها واضح بين ما في كلام، مثل أحل الله البيع، يعني البيع عند الشارع صحيح مثلا مقبول، أما التفاصيل هل هذه في مقام الصحة، في مقام النفوذ، في مقام اللزوم، في الحكم التكليفي، هذا الذي يقع فيها النزاع، التفتين. أما أصل الكلام في الجملة فهو واضح، ويكفي في الإعجاز أنه مقدار مرتبة واضحة لكي يحاجه، لكي يتحقق المحاجة مع المشركين ومع الكافرين. فدعوى أنه بناء على ما ذكره الإخباري يلزم أنه شنو؟ أنه إبطال المعجزة وما شاكل ذلك، هذا بعيد جدا، خصوصا أن محل كلام الإخباري في الآيات هم المحكمات الواضحات، إنما في النظريات. ولهذا صاحب الوسائل، ماذا عنون البحث صاحب الوسائل؟ عدم جواز التمسك بهالمعنى في النظريات. إذا الكتاب موجود شيخ نجيب الكتاب، أخبرك من هو صاحب الوسائل، وكذا صاحب الحدق أشار إلى ذلك، وكذا من الاسترابادي أشار، يقول كلام من في الواضحات، الواضحات لا ما أنا إلى قبل 27 شالوب. لا لا لا، العنوان هناك مذكور واضح، ان عنوان اخذ عنوان النظريات صاحب الوسائل، واضح. ويكفي في اثبات الاعجاز والمحاجة شنو؟ ان ياتيهم بمرتبه من مراتب الظهور او الظهور الواضح او الناص، ويكفي هذا في اثبات المعجزه. التعليق الأخير نوكله لكم بس عنوانه، هل الدعوة التي ذكرها سيد الميزان رحمة الله عليه وتبعه السيد الشهيد على أن القرآن ليس فيه آية واحدة مجملة، ما في حتى آية واحدة مجملة، بل كله واضح وظاهر وبين، يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها؟ وهل أنه يصح الاستدلال على ذلك بمثل قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نور؟ هل ثبوت كون القرآن نور، كون القرآن هدى، كون القرآن فرقان، كون القرآن تبيان، هل هذا يتوقف على أنه ندعي أنه ولا توجد آية واحدة مجملة؟ وإذا لا يوجد آية واحدة مجملة فما معنى المتشابهات؟ وهل ما ذكره سيد الميزان في الجزء الثالث صفحة 21 صفحة 43 إلى 53 راجعوا، هل يتنافى مع ما ذكره في الجزء الأول صفحة 9؟ حيث إنه في الجزء الأول صفحة 9 ذكر كما قلنا أمس بأنه ما في آية واحدة شنو مجملة، كل القرآن واضح، لكنه ذكر شيء في صفحة 21 من الجزء الثالث وصفحة 43 إلى 53، هل في تعارض بين المقامين حيث أنه قد يظهر منه هناك أنه في مجملات في القرآن وأنه أهل البيت هم المختصين بفهم هذه المجملات في قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابه في هذه الآية، عندما بحثها في الجزء الثالث قد يظهر منه ما يتعارض مع ما ذكره في الجزء الأول، وهذه الدعوة يعني اللي ذكرها تفرد بها هذين العالمين من الأعلام، وإلا كل الأعلام الطائفة يقولون بأن القرآن لا إشكال أن فيه مجملات، لا إشكال أن في القرآن نص وظاهر ومجمل، ويجعلون آيات التي تتعرض عن مسألة العصمة التي فيها عصى رب آدم ربه فغوى، والآيات التي فيها ظاهرها شنو ظاهرها التجسيم وكذا، كلها يقول بأن هذه آيات مجملة. فراجعوا ما أفادوا، وهل هذا كلام تام أو غير أو غير تام، لا نريد أن ندخل فيه، هذا بحث يحتاج إلى تفصيل أكثر وتفسيري.
يعني حتى نفس السيد أنا الطباطبائي في آية أخرجنا لهم دابة من الأرض في هذه الآية ذكر بأنها مجملة، وما نقدر يعني باستعانة بالآيات القرآنية نحن نوصل لنتيجة.
وإذا كان كل الآيات واضحة ليش تفسر القرآن بالقرآن؟ إذا كل آية في نفسها واضحة ما تحتاج إلى تفسير، لأنكم تدعون أن الواضح لا يحتاج إلى تفسير، فلماذا تلجأ إلى تفسير آية بآية؟ لا تفسر هذه إلا إذا كانت مجملة، وإلا لو كانت ظاهرة ما تحتاج إلى تفسير، لأنه هو كشيخ العظام يدعون أن التفسير كشف القناع فلا يأتي في مورد الظاهر، إذن ليش تحتاج تفسير القرآن بالقرآن؟ هو إيش الغرض منه؟ هل في نكتة؟ هل هناك فرق بين الإجمال المفهومي والإجمال المصداقي أو ماكو فرق؟ هذا بحث يحتاج إلى سعة، ولكن أقول ما ذكره هذين العلمين خلاف ما هو المعروف عند علماء الطائف وخلاف المعروف بين الأعلام، فيقولون لا إشكال في وجود مجملات لا يتبادر مشترك، بعضها مشتركات لفظية في القرآن، بعضها مشتركات لفظية والقرينة غير واضحة في تحديد أحد المشتركين. كاف ها يا عين صاد، وش معناها كاف ها يا عين صاد؟ هل هذه من الألفاظ الواضحة؟ أصلا لها معاني حتى تكون واضحة؟ المهم هذا تأملوا فيه. هذا تمام الكلام في ما أردنا أن نعلق عليه في المقام. وراجعوا المصادر التي أعطيتكم إياها، مهم ترى. راجعوا كلام الدرر النجفية، مهم، لأنه مناقش كلام الأصوليين، مناقش المعارضات، فراجعوا كلامه. أيضا السيد سعيد الحكيم في المحكم بحث المطلب بشيء من الجودة، يعني الجزء الثالث أوسع من غيره، ولا الأصوليين ما بحثوها إلا قليل، بحثوها بالتفصيل، كان مسألة واضحة مسلمة عندهم، ما تحتاج إلى بحث أصلا مسألة، قال هذه من المسلمات حجة ظواهر القرآن، ما تحتاج إلى بحث. بعضهم أصلا ما أخذ إلا أربعة أسطر، واضح من في البحث، في بحثه الأصولي كان واضح المسألة. بعضهم اهتم بالمطلب كالسيد الشهيد الصاد، اهتم بهذا المطلب. أيضا في المحكم راجعوا الجزء الثالث صفحة 174، واضح محكم السيد الحكيم، تعرض إلى الطوائف وناقشها. هذا تمام الكلام في مسألة مناقشة المصنف إلى الروايات التي ذكرها وتمسك بها الإخباري لإثبات عدم حجية الكتاب، وقد تبين بنظر المصنف أن هذه الأدلة غير تامة. ويدخل الآن المصنف في البحث عن المعارض، وهو المقام الثاني. يقول المصنف: لو تنزلنا عما تقدم وقلنا بأن الأدلة والروايات التي ذكروها دالة على مطلوبهم، ولكنها معارضة لأخبار أخر أكثر منها عددا، فالأخبار المعارضة أكثر عددا، وتعرض المصنف في الكتاب إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى ما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن، وأهم هذه الروايات حديث الثقلين المشهور بين الفريقين المتواتر، حيث إن حديث الثقلين دل على وجوب التمسك بالكتاب والعترة، وما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي. وتقريب الاستدلال على المطلوب واضح، إذ ظاهر حديث الثقلين جعل حجية الكتاب في عرض حجية السنة، فكلاهما حجة ولا بد أن نتمسك بهما، ومقتضى وجوب التمسك بهما حجية الكتاب كحجية السنة. فإذا قلتم أيها الإخباريون بأنه الكتاب ليس بحجة إلا بعد تفسير المعصوم، ولا يصح العمل بالكتاب إلا بعد تفسير المعصوم، كان لبان وواقعا هذا حصر الحجية والعمل بكلام المعصوم، لأنه الكتاب بدون تفسير محجة. إذا فسره المعصوم نأخذ بكلام من؟ نأخذ بكلام المعصوم، فلا توجد دائرة أصلا لحجية الكتاب. وهذا معنى إلغاء العمل بالكتاب أصلا، إذ لا أثر للكتاب لا من قريب ولا من بعيد، وحصر الحجية والعمل بخصوص السنة. وهذا تمسك به جمع كثير من علماء الأصول في الرد على الإخباريين، قالوا مقتضى حديث الثقلين التمسك بالقرآن، ومقتضى التمسك حجيته، ولا معنى أن يأمرنا بالتمسك بشيء هو ليس بحجة. ما هو رأيكم في هذا الدليل؟ هل هذا يتنافى مع حديث الثقلين، يتنافى مع كلام الإخباري أو لا يتنافى؟ نعم، كيف؟
بسم الله قال صاحب الأداء أن فيه آيات بينة، قد يكون التمسك بالآيات البينة والرقيب فسره بالنصر،
نعم،
فالتمسك بهذا بنفسه والباقي عن طريق النصر،
نعم. أحد عنده أيضا شيء؟
كانوا السيد سيد
مني
ما كان أمهم شنو يقولون أن الأخ والرجوع إلى المعصوم عليه السلام يعني عبد القرآن
يعني ما أخذت في النتيجة ما عبد بالقرآن يعني أنت ترجع لك أنك كلام المفسر كلام المعصوم فما فيها ما يسمون عمل بالقرآن لا يستحق أن عملت بالقرآن أصلا يصدق للتمسك بالقرآن أو في الحقيقة أنتم تمسكتم بالسنة
يصدق على المقصود التمسك بالقرآن عمل بالقرآن والعمل بالقرآن يكفي فيها أن يكون شخص مفسر لك يقول لك بأنه ماذا
يقول عمل بالقرآن ها سيدنا شنو يتوقف من المتوقفين مو واضح
لا مو واضح بس معمار بالش معين يعني
نعم نقول بأن هذا الدليل محل نظر وتأمل هي تأملات مو دائما صحيحة يمكنها مو صحيحة تأملات تبحثون تتأملون فيها وذلك أولا وثانيا وقد في ثالثا بس الآن أولا فنقول أولا بأنه قلنا تارة نقول أن الإخباري يدعي أنه لا شيء يفهم من الكتاب لا من أوله إلا ولا آخره ولا بأي مرتبة ولا بأي أصلا مقدار وهذا كما ذكر صاحب الحدائق وجمع من الإخباريين نحن لا ندعي بل ما ندعي هو أن هناك مرتبة من القرآن يمكن العمل بها ويمكن الاعتماد عليها وهي ما يعبر عنه بالمحكم وفي دائرة المحكم تدخل النصوص وتدخل الظهورات البينة الواضحة التي يلتفت إليها كل من يعرف العربية ولا تحتاج إلى إعمال عناية وكثير من الآيات القرآنية من هذا القبيل لأنها تتعلق عن الوعد والوعيد والمعاد ويوم القيامة والعذاب وهذه أمور واضحة بل حتى في قسم من الآيات كما قلت لكم قبل قليل حتى في قسم من الآيات نفس هذه الآية لها مرتبة من المعاني واضحة بين ولها مرتبة فيها خفاء تحتاج إلى أعمال العناية وبلحاظ مرتبتها الأولى نحن نصح العمل بها ومن الواضح أن من يقرأ القرآن أكثر القرآن في المعاد صحيح ومسائل المعاد على نحو الكبرويات واضحة بين يفهمها العربي ما فيه وعد بالجنة ما فيه وعيد ما فيه بشرى هذه كلها واضحة لا تحتاج إلى إعمال شنو عنايات ويكفي هذا المقدار في صدق عنوان التمسك بالكتاب ومن هنا يندفع ما ذكره أنا ما أكتب هدى للناس هذا هدى للناس ليس هالهدى نور نور القرآن نور القرآن هدى هذا المقدار كافي في تصحيح إطلاق عنوان الهدى البيان للناس لأن القرآن كتاب إنذار كتاب تبشير مو كتاب رسالة عملية خو صحيح القرآن كتاب تبشير كتاب إنذار وهذا موارد الإنذار والتبشير واضحة يفهمها كل من يتلقى بها وهذا كاف في صدق عنوان الهدى الهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وما شرك لذلك وهذا كاف في صحة أنه تمسك شنو بالكتاب إذ يكفي في صدق عنوان التمسك بالكتاب التمسك بمقدار معتد به فيصدق عليه التلبس بعنوان تمسك بالكتاب فمن ينكر المعاد من ينكر التوحيد من ينكر الإمام ما دل على وجوب طاعة الرسول طاعة أولي الأمر هذا لم يتمسك بالكتاب وهذا المقدار واضح من ماذا واضح من الكتاب إذ أنه هناك أوامر واضحة في وجوب طاعة الرسول وجوب طاعة الله وجوب طاعة كذا هذا المقدار بين وواضح ويصدق عليه أنه تمسك بشنه بالكتاب فلا يتوقف صدق هذا العنوان على أنه جميع آيات القرآن لا بد أن يتمسك بها وإلا لازم كلامكم لابد أن نتمسك بكل الكتاب حتى المتشابهات، حتى يصدق تمسك بالكتاب. لكي يصدق تمسك بالكتاب، إذا قلتم لابد أن يتمسك بجميع الآيات، إذن لابد أن يتمسك أيضا بأي آيات؟ الآيات المتشابهات، مع أن القرآن يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الأم والأصل كثير، لو هو مقدار قليل للأم، الأمة هو الأمة هو الأساس، هو الأكثر أو هو العناوين ومحاور الرئيسية في القرآن. ما هو الأم عادة يشكل شنو؟ يشكل نسبة أقل من ما هو التفريعات التي على هذا الأم بالتفتين. ولهذا مثلا من أم الكتاب آية واحدة كما ذكروا في بعض التفاسير في بحسب أهل البيت، شنو؟ ليس كمثله شيء. هذه آية واحدة. شوف الآيات المتشابهة، كل التي تتعلق بمسألة التشبيه والتجسيم كما هي ما شاء الله من الآيات. فشخص لو لم يتمسك بآيات التشبيه تمسك بشنو؟ بأي آية؟ ليس كمثله شيء. ألا يقال تمسك بالكتاب؟ ولا أشكال تمسك بالكتاب. إذن صدق عنوان التمسك بالكتاب لا يتوقف على التمسك بكل آيات الكتاب، يكفي التمسك بمقدار يصدق عليه عرفا أنه تمسك بالكتاب. هذا أولا. وثانيا، ذكر صاحب الحدائق قدس سره كما ذكر شيخ حسين بأنه عنوان التمسك بالكتاب يصدق لو جاء مفسر وفسر الكتاب وقال أن مراد الباري في الكتاب كذا فأنا تمسكت بالكتاب. فمثلا نعطيك أمثلة عرفية، عندما نقول للشخص من تمسك وعمل بالرسالة العملية قد نجا ودخل الجنة مثلا لأنها معذرة، يفتح الرسالة العملية لا يفهم منها شيء ويحتاج إلى مفسر وهو المرجع أو العالم ويفسر له الرسالة. إذا فسر شخص مراد الفقيه من الرسالة العملية ماذا يقول العرف؟ هل يقول تمسك بكلام المفسر أو تمسك بكلام الفقيه؟ تمسك بكلام الفقيه وعمل بكلام الفقيه. تفتي مطلب؟ العرف يقول عمل بكلام المفسر، غايته أنه لكي يعرف مراد الفقيه احتاج للاستعانة بشخص آخر، فيصدق العرف أنه عمل بشنو؟ عمل بالرسالة. ما يقول تعملت بكلام فلان، يقول أنت عملت بكلام الفقيه، لأن هذا ليس إلا طريق وواسطة لفهم شنو؟ لفهم المراد. فصدق عنوان التمسك بالكتاب يصدق ولو فرض أن هناك مفسر يبين مراد الكتاب، فبعدما جاء المفسر وقال مراد المولى في كتابه من هذه الآية المسح ببعض الرأس مثلا وجوب القاص وأنا عملت بالكتاب، يقال عمل بشنو؟ عمل بالكتاب. إذن صدق عنوان العمل بالكتاب لا يتوقف على أن يعمل به بدون أن يأتي شخص ويفسر المراد من الكتاب. وهناك ثالثا ورابعا، بل صح لك بالعكس،
صاحب
الحدائق. ثالثا، صاحب الحدائق وبعض الإخبة عكسوا المطلب أصلا، قالوا حديث الثقلين لنا لا علينا، ما إن تمسكتم بهما على نحو المجموع لا على نحو الانحلال، لا تتمسك بهذا بوحده وهذا بوحده، تمسكتم بهما. وقد ذكروا أن مقتضى عدم الضلال التمسك بعنوان بهما، ومقتضى التمسك بهما أن تتمسك بالكتاب مع شنو؟ مع بيان من النبي، مع بيان من الرسل، مع بيان من الإمام، فيقال تمسكت بهما. فإن قلت لماذا تعملون بالسنة دون أن تأتي من القرآن؟ تفتين؟ حتى يصبح تمسك بهما، كما أنه في القرآن لا بد من الحاجة إلى سنة، في السنة لا بد من الحاجة إلى القرآن. هم ذكروا يقولون أهل البيت ما من شيء نقوله إلا وهو ثوينا في القرآن، فاسألونا عنه نجيبكم. تفتي مطلب؟ ما من شيء نقوله لكم إلا وهو في القرآن، فالقرآن تبيان لكل شيء. ركزوا في المطلب، وكونه تبيانا لكل شيء لا يعني أنه يفهمه كل واحد، فرق أن كل شيء موجود في القرآن وهو في نفسه تبيان لكل شيء، وبين أن كل شخص يفهم ما هو الموجود في القرآن. ولهذا نفس أهل البيت ماذا كانوا يقولون؟ إذا قلت لكم بشيء فاسألوني أين هو في القرآن أجبكم. وهذا معنى أنه حتى إذا عملت بالسنة قطعا هي موجودة في وين؟ في القرآن. فهذا يصدق عليه التمسك بشأنه التمسك بإمام. إذن صدق عنوان، هذا نكتة عمقت أشرها أيضا صاحب الحدائق في الدرر النجفية، صدق عنوان التمسك بهما يعني مرجعيتهما في مورد واحد. ولهذا قالوا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ونفس الأعلام الآن متأخرين سيد طباطبائي ومدرسته تمسكوا بلن يفترقا، لن يفترقا في إثبات العصمة. قالوا القرآن معصوم، فأهل البيت شنو؟ معصومين. كل مرتبة وكل كمال ثبت للقرآن ثبت لمن؟ ثبت للمعصوم، لأنه لن يفترقا. وإلا لو فرض أن هناك كمال ما موجود في القرآن ولم يوجد لهما صدق في هذه المرتبة شنو؟ الافتراق. وظاهر حديث الثقلين عدم الافتراق مطلقا في جميع شنو؟ في جميع المراتب. تفتين؟ وهذا يعني أنه في مرتبة الحجية نفس كلام، في مرتبة المرجعية يعني في مسألة الرجوع العمل لا بد أن يتحدى في مرحلة العمل، فلا بد أن يكون العمل بشيء مستند لهما. وإلا لو كان في مرتبة ما العمل والمرجعية لماذا للسنة دون الكتاب أو الكتاب دون السنة حصل الافتراق في وين؟ في تلك المرتبة. مرتبة شيء خنا. إذن عنوان بل حديث الثقلين إن لم يكن لنا كما هو الظاهر فهو ليس علينا واضح. وهناك أجوبة أخرى هيكام بن ثالثا. رابعا الميرزا الإشتياني أيضا في صفحة 418 ناقش المصنف في ذلك، وقال أن حديث الثقلين لا يصلح لرفع كلام الإخبار بنكتة أخرى لضيق الوقت. لاحظوا ما ذكره الميرزا الإشتياني في حاشيته على شنو؟ على الرسائل، مو المكاسب أو الكفاية، بل على الرسائل. واضح. وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة مو لأن ويش أنا قلت مو مسألة منتهم منها، لا، مسألة تحتاج إلى شنو؟ فحص أكثر وبحث أكثر وتأمل أكثر، لأن الشخص قد يطرح المطلب يقرأ مسألة واضحة خلاص مسلمة منتهم منها وكان بديهية، لا، مسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تأمل، إرجاع إلى القوانين والموازين العلمية، تحتاج إلى تأمل وبحث أكثر. فإن شاء الله بعضكم إذا صح يبحث مفصلا، بحث مفصل في مسألة شنو حجية ظواهر الكتاب بشكل أوسع أيضا، يستعرض كل النصوص سندا دلالة، فيها تواتر إجمالي نحتاج بحث عن سندها، فيها علم إجمالي كذا، لأنه هذه أيضا أبحاث أنا بحثنها في قسم منها بس لا يسع الوقت للتفاصيل أكثر. نعم.
ما في دليل أنه مسألة التعارض الروايات أنه
هذا الآن سيأتي، بلي هذه الآن بحنا تون الطائفة الأولى، هذه فقط الطائفة الأولى، هذه الطائفة الأولى. تعبتوا شيخنا الطائفة الثانية أبحاث لطيفة هذا الوجه للبيت بحث القطع القطاع وكذا. البحث ماذا؟ البحث الثاني أو صلى عن الطائفة الثانية روايات العرض. بيان ذلك بل توجد عندنا مجموعة من الروايات دلت على عرض الخبر على الكتاب، وروايات العرض على قسمين وعلى صنفين. الصنف الأول ما دل على العرض لتمييز الحجة عن اللا حجة، لا لترجيح الحجة على الحجة، أي أن هناك طائفة من الأخبار دلت على أنه لكي يكون الخبر في نفسه مقتضي الحجية موجود فيه لا بد أن لا يعارض الكتاب، وإلا لو ورد عليكم شيء يخالف قول ربنا فهو زخرف فهو باطل. ما خالف الكتاب فاضربوه عرض الجدار، يعني عدم الحجية. فهذه الصنف فهذا القسم يتكفل أصل إثبات الحجية، مقتضى الحجية. لا يكون للحديث مقتضي للحجية إذا فرض أنه مخالف لشنه للكتاب. هذا قسم من الروايات يصير خلط بين القسمين ترى. وقد بحثنا في بحث التعارض أن هناك فرق بين القسمين وكذا، وحصل في خلط الكلمات. القسم الثاني ما دل على عرض الخبر على القرآن بلحاظ ترجيح الحجة على الحجة، لا تمييز الحجة عن اللا حجة، بمعنى أن موضوع هذه الطائفة أن يوجد عندنا خبران متعارضان، خبر مقتضى الحجية فيه، خبر ثقة مقتضى الحجية فيه، خبر ثاني أيضا مقتضى الحجية فيه، وتعارض الخبران كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة وغيره من الروايات، فقال ما وافق كتاب الله فخذوه، أي هو المرجح على الآخر. فإذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما موافق لإطلاق أو لعموم أو لدلالة الكتاب، فإنه يرجح الخبر الموافق للكتاب، ويسمى الترجيح بالموافقة. التفتين؟ ذاك. وأما الصنف الأول موضوع الخبر بما هو خبر بغض النظر عن المعارض، ما في معارض أصلا، الخبر جاءنا خبر قال الربا مو حرام، الربا كل شيء ماكو به، ماكو حرام الربا، يجوز لك أن تتعامل معاملة ربوية، هذا في نفسه يتعارض مع قولي حرم أحل الله البيع وحرم الربا، واضح. قال الدم يجوز أكل الدم، يتنافى ما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، واضح. وهنا سؤال لكم يطرأ على الذهن، أول واحد ما يقرأ المطلب وقد يعيش هذا السؤال والإشكال لفترة طويلة من حياته. هنا إشكال شيخنا، إذا قلتم أنه الخبر الذي يخالف الكتاب ليس بحجة في نفسه، فكيف تفترضون أنه هنا خبران حجة وأحدهما وافق الكتاب والآخر خالف الكتاب؟ فالصنف الثاني معنى لا محصل له، لأنه في الصنف الثاني ماذا قلتم؟ عندنا خبرين متعارضين، قلتم وكلاهما مقتضي الحجية فيهما، غايته أنه نرجح أحدهما بالموافقة. نقول مقتضى أن أحدهما موافق للكتاب أن الآخر غير موافق للكتاب، فإذا كان الآخر غير موافق للكتاب فهو ليس بحجة، فإذا كان ليس بحجة فليس هذا من موارد ترجيح الحجة على الحجة، بل من باب تمييز الحجة عن الله حجة. فلا يعقل وجود شيء يسمى الصنف الثاني. تفتشكال شيخ حسن، فما معنى كلامكم أنه متى ما كان الخبر غير موافق للكتاب فهو ليس بحجة، لا أنه يقال هذا من باب ترجيح الحجة على الحجة، بل من باب تمييز الحجة عن الله حجة؟ فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ وإن كان وما يتعلق بالمطلب، بس المصنف تعرض إلى الطائفتين. شوف عبارة المصنف دقيقة، قال خلنا نقرأ العبارة، هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن. أربع طوائف، الطائفة الأولى مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين المتواتر ما في إشكال، وغيرها وغير خبر الثقلين مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه، هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وعرض الأخبار المتعارضة، يعني خبرين متعارضة والتعارض فرع الحجية، فهذا ناظر إلى القسم الثاني من الأخبار التي دلت على أن ما وافق الكتاب مرجح، قال بل ومطلق الأخبار مو المتعارضة، هذا إشارة إلى بل، أي قسم؟ أي قسم؟ القسم الأول له تمييز الحجة عن الله حجة. خب هل يعقل وجود طائفتين؟ فما هو الفرق بينهما؟ فكروا تاكردا، جبل أن نفكروا في البحث كيف نصور الطائفة الثانية. متى ما فرض أن أحدهم موافق الآخر غير موافق مو حجة، فكيف تقول أن هذا باب تبيح الحجة على الله حجة؟ وهذه مسألة وقعت في الكتب محل اشتباه كثير، خصوصا في زماننا كثير من الأشخاص يرمون الروايات بدعوى أنها مخالفة للكتاب، لأنهم لم يلتفتوا إلى هذه النقطة. وهو هناك فرق بين الكتاب الذي هو يرجع كمميز والكتاب الذي يرجع له كمرجح، وخلط المقامين وصار الحابل نابل. صارت لنا دعاوى كثيرة في الزمان بأن كل شيء خالف الكتاب، هذا الكتاب ما موجود فيه وهذا مو حجة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واعذرونا على إطالة المطلب لأهميته.